خير الأمم أخرجت للناس سقيا رحمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة المشاهدين إلى حلقة جديدة من برنامجكم التاريخ يقول. ما زلنا نناقش قضية دور السيف في تاريخ نشر هذه العقيدة الإسلامية. هل حقا انتشر الإسلام بحد السيف؟ هل كان محمد صلى الله عليه وسلم حقا رجلا على حد تعبيرهم بين قوسين قاسيا دمويا نشر عقيدته بالعنف والقهر والإرهاب؟ ما حقيقة هذا الأمر؟ بدأنا مناقشته في حلقة ماضية، أوجز خلاصتها في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا على الأصل خلق الله بالحكمة كما أمره خالقهم بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. جماعة المؤمنين الأولى في الفترة المكية ضمت الأرقاء، قالوا ربما قهرهم وهو سيد في قومه، لكنها ضمت أيضا الفرسان والأعيان، فأية قوة بيديه في ذلك الزمان وهو أعزل من كل قوة لكي يتمكن من قهرهم. يعني أي سيف يا ترى؟ سيف القهر والإجبار أم سيف الإقناع والاختيار؟ ثم تحولنا إلى نهاية الفترة المكية وقلنا إن تباشير النصر الأولى جاءت من بعيد من يثرب عبر بيعتي العقبة الأولى والثانية. من بايع في هاتين البيعتين؟ وجوه وأعيان وفرسان أهل يثرب من صناديد الأوس والخزرج، ممن تسامعت العرب بفتوتهم وقوتهم وبطشهم. أي سيف بيد محمد صلى الله عليه وسلم؟ أي صواريخ باليستية كانت في مكنته وعتاده أطلقها نحوهم أو تهددهم بها من هذه المسافة البعيدة أكثر من 500 كيلومتر حتى جاءوه مذعنين مسلمين خاضعين؟ أم قلنا إنه نومهم من بعيد إنجاز التعبير على بعد هذه المسافة تنويما مغناطيسيا فأتوه مسلمين؟ مرة أخرى نتساءل إن كان في ضرورة لتصور وجود سيف في المسألة، سيف القهر والإجبار أم سيف الإقناع والاختيار وبساطة العقيدة ومناسبتها للفطرة البشرية السليمة؟ ثم كان أن تحول رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجماعة المسلمة بسيطة العدد في مكة، هاجر بهم من دار شرك واستضعاف ومحيط وثني شركي في مكة إلى دار إسلام وإيمان، حيث لقوا إخوانهم الأنصار في يثرب التي صارت المدينة المنورة. هاجر صلى الله عليه وسلم وجماعة المهاجرين معه من دار شرك واستضعاف إلى دار إسلام وإيمان، صار لهم فيها شوكة وكلمة وتأييد ونصرة وظهير. وعليه فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم تحول بجماعته بسيطة العدد التي هاجرت من دار شرك واستضعاف إلى دار إسلام وإيمان، تحول بالجماعة بسيطة العدد إلى أمة تدريجيا رويدا رويدا، تحول بهم إلى أمة ذات دولة وسيادة وقوة وأيد عبر خطوات محددة. أولى هذه الخطوات، ونركز على ما يخصنا في هذا السياق دون الاستطراد في التفاصيل، والذي يخصنا محور كلامنا، هل انتشر الإسلام بحد السيف حقيقة أم افتراء؟ ما زلنا ننقض هذه المقولة، هذه المغالطة، هذه الشبهة، هذا الافتراء، وندلل بالبرهان والحجة العملية التطبيقية بعد المرجعية القولية من قرآن وسنة، ما زلنا ندلل من التطبيق السلوك العملي على بطلان دعوى انتشار الإسلام بحد السيف. النبي صلى الله عليه وسلم أول ما حل مهاجرا بيثرب لصغارة المدينة المنورة، نواة الدولة الإسلامية الأولى، أول خطوة اتخذها في سبيل تحويل الجماعة المسلمة إلى أمة ذات دولة وسيادة كانت بناء المسجد، وهذه خطوة أساسية ضرورية. إذ المسجد في الإسلام دار قيادة وعبادة، أو دار عبادة وقيادة، دار عبادة وقيادة، دار عبادة وسياسة ورياسة، فيه يؤدون صلواتهم ثم يتحولون إلى مدارسة كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومناقشة قضاياهم ومشكلاتهم، ومنه ينطلقون في جهادهم وفتوحاتهم. مرة أخرى، هذه طبيعة دور المسجد في الإسلام. المسجد دار عبادة فقط، قل إن صلاتي ونسكي عبادة فقط أم ومحياي ومماتي لله رب العالمين، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة فقط أم ولا تنس نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. إذن المسجد دوره معبر عن طبيعة الدعوة الإسلامية وروحها، دار عبادة إذ الإسلام عقيدة إيمان وشهادة، وعبادة أركان وصلوات وعبادات وزكوات وصيام وحج، لكن أيضا ومعاملة ومشاركة ومفاعلة وأخذ ورد وحلال وحرام وبيع واستئجار ونصر وهزيمة وهزيمة وجهاد وما إلى ذلك، لتقوم الدولة التي تحمي الدعوة وتنشرها في العالمين. أم يمكن أن تنتشر بنفسها؟ سنأتي إلى هذا الكلام تفصيلا. إذن ابتداء دور المسجد في الإسلام، الدور الأصيل بغض النظر عن واقع الحال، الآن استغلق الأبواب عقيب السلام مباشرة إلى اليمين وإلى اليسار في التشهد الأخير، لكن الواقع العلمي وليس الواقع العمل الآن، الواقع التاريخي والإطار العلمي والدعوي لدور المسجد يقتضي أن يكون دار عبادة نعم، لكن ليس فقط، وقيادة، دار عبادة وسياسة ورياسة، عقيدة وعبادة ومعاملة، الكل في واحد. قلت فيه يؤدون صلواتهم ثم يتحولون إلى مدارسة كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم ومناقشة قضاياهم ومستجدات حياتهم ومشكلاتهم، ومنه ينطلقون، فيه يتجمعون، ومنه الصلاة جامعة إذا حزب أمر من جهاد أو غيره، إذن فيه يتجمعون ومنه ينطلقون نحو جهادهم وفتوحاتهم ومناهضة خصومهم وأعدائهم. هذه طبيعة دور المسجد في الإسلام، ولهذا كان اللبنة الأساسية، حجر الأساس في تحول الجماعة بسيطة العدد إلى أمة ذات دولة وسيادة وسياسة وقوة وأيد ورياسة. ومعلوم إخوة الإيمان، معلوم إخوة الإيمان إخوة المشاهدين، أن للمسلمين كتابين، كتاب مقروء وكتاب الله تعالى في المسجد وفي غير المسجد، كتاب مقروء المصحف الشريف القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن؟ لكن أيضا كتاب منشور، والكون المنظور المرئي، سنريهم آياتنا في الآفاق. مرة أخرى، للمسلمين كتابان سبيلا إلى النهضة وعلو الشأن، كتابان، كتاب مرجعي وحي نازل من السماء يقرأ ويتعبد بقراءته ويتلف الصلوات ويتصرف على أساسه وينطلق منه في مضمار الدنيا، هو المرجعية، هو الأصل، هو المرتكن، هو الظهير، هو الضابط لحركة، هو الضابط لإيقاع حركة الحياة في تاريخ الأمة المسلمة. هذا هو الكتاب الأول، كتاب مقروء، القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن؟ يتم دور الأمة ونشاطها أن تنظر في الكتاب المنشور، في الكون المفتوح، وقد أمرت بل حست على هذا. سنريهم آياتنا في الآفاق، أفلا ينظرون، أفلا يتفكرون، أفلا كذا. هكذا للمسلمين كتابان، والمهارة في أحدهما لا تغني عن المهارة في الآخر. مهارة في إحدى القراءتين لا تغني عن المهارة في القراءة الأخرى. وانظر مثلا أخي المشاهد، خذ مثالا بسيطا من حياتنا لتنظر ضرورة التوازن بين القراءتين. قد نكون مكسرين في تصفح كتاب الله تعالى والقراءة في المصحف الشريف ولو بغير تدبر، ومهملين للنظر في الكون المنشور المفتوح. هل أغنت القراءة الأولى عن الثانية؟ بالطبع لا، ولذلك تخلفنا عن ركب الأمم ومضمار الحضارة وناصية القوم. إذن كتاب مقروء وكتاب منظور. تقول الإحصائيات إخوة المشاهدين إن معدل القراءة وهي الوسيلة الأساسية للمعرفة عند البشرية حتى الآن، مهما تعصرنت إن صح التعبير، مهما تعددت وسائل تحصيل المعارف المعاصرة، تبقى القراءة المباشرة الوسيلة الأساسية حتى الآن على الأقل، مهما استحدثنا من وسائل منافسة. القراءة في الكتاب مباشرة وتحصيل الفوائد العلمية، كما قال القائل، القراءة تجعلني أعيش حيوات أخرى بالإضافة إلى حياتي، فأنا أنظر في تجارب الآخرين وأستفيد من خلال ما أقرأ، فكأني عشت حيواتهم واستفدت من تجاربهم بالإضافة إلى حياتي وتجاربي، فحصلت كثيرا عكس من لا يقرأ ولا يطلع. أقول الإحصائيات تقول إنه معدل أو متوسط قراءة الفرد الغربي عند أمم الغرب طوال العام، هذا هو المتوسط العام، ربما هناك من هو أكثر من هذا يحصل أكثر من هذا بطبيعة الحال، وهناك أقل، لكن المتوسط العام معروف، المتوسط يعني حاصل قسمة المجموع على الأفراد، نخرج بالمتوسط 100 ساعة في العام، 200 ساعة في السنة الواحدة، تترجم بكم كتاب؟ يعني كم ينهي الإنسان في 200 ساعة قراءة؟ تقريبا 11 كتابا متوسط الحجم. لدينا متوسط القراءة ساعة وربع كما قالت الإحصائية الأخيرة في العام. لا تستغرب، لدينا كم هائل، نسبة عالية من الأميين، وحتى لدينا نسبة عالية أيضا من المتعلمين، ممن يعرفون القراءة والكتابة لكنهم عنها معرضون حصلوا الشهادات. إذن النسبة يعني هذه الساعة والربع من أين جاءت؟ هناك من يقرأ كثيرا لكن قلة مقابل كثرة هائلة لا تنظر في ورقة ولا كتاب. إذن حاصل القسمة يخرج بساعة وربع مقابل 200 ساعة. طب يترجم بكم؟ 13 صفحة في مقابل 11 كتابا. طب ما النتيجة على أرض الواقع؟ انظر إلى أهمية التوازن في القراءتين والتحصيل العلمي إلى جانب التحصيل الشرعي الذي يحض على التحصيل العلمي. 100 ساعة تحصل فيها قراءة 11 كتابا، ساعة وربع تحصل فيها قراءة 13 صفحة. النتيجة لديهم عالم لكل 100 فرد ولدينا دجال لكل 1000 فرد. مرة أخرى، ما النتيجة؟ عالم لديهم لكل 100 فرد ولدينا دجال لكل 1000 فرد. نتيجة طبيعية لا تستغرب. ورحم الله مولانا الشيخ الغزالي حين كان يقول بل يصرخ قائلا: الحياة في سبيل الله، الكدح في الحياة، المكابدة لكي نسابق الأمم حتى لا نستضعف كما هو واقعنا وحالنا. الحياة في سبيل الله كالموت في سبيل الله، كالجهاد، كالشهادة استشهادا دفاعا عن الأمة وزودا عن حياضها. الحياة في سبيل الله، الكدح في الحياة، كالموت في سبيل الله، كالشهادة، كلاهما جهاد مبرور، والفشل في الدنيا مقدمة للفشل في الدين والآخرة. ثم يطلق صيحته الشهيرة متسائلا: لمصلحة من إذا طلق المسلمون الدنيا وتزوجها غيرهم؟ مرة أخرى: لمصلحة من إذا طلق المسلمون الدنيا وتزوجها غيرهم؟ يا ترى لمصلحة المطلق أم المتزوج؟ مطلق يحصل مصلحة، مسكين يغرم غرامات، إنما لابد أن المصلحة ستؤول إلى هذا الذي تزوجها ومهر فيها ووازن القراءات. إذن أؤكد على أن الخطوة الأولى كانت بناء المسجد على أنه دار عبادة فقط وتلاوة للقرآن، أم دار عبادة وقيادة، عبادة وسياسة فيه يؤدون صلواتهم ثم يتحولون إلى مدارسة كتاب ربهم فلا يتدبرون القرآن، ومناقشة قضاياهم ومشكلاتهم، ينظرون في أحوالهم واستجدات حياتهم ويجتهدون ويمهرون في قراءة الكون المنشور، الكتاب المفتوح المنظور، فيوازنون بين القراءتين، ويتجمعون لينطلقوا نحو عدوهم في جهادهم وفتوحاتهم، يحصنون الداخل بهذه القراءة المتوازنة ويحمون الخارج بهذه الدروع الواقية. منتهى اليقظة، هذا هو الدور الحقيقي للمسجد في تاريخ الأمة. وهنا أود أن أقرأ عليكم في جمل يسيرة إخوة المشاهدين كلاما معبرا أختم به حديثي في هذا الشأن، شأن دور المسجد في تاريخ الأمة. الأستاذ العقاد في كتابه الشهير حقائق الإسلام وأباطيل خصومه يقول في هذا الشأن: إن الأمر بحق الحياة من أجمل ما جاء به الإسلام. أن تعب من الحياة، لا أن تجافيها، لا أن تزهد فيها برمتها، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا. كيف تقارع الأمم؟ كيف تسابقها في مضمار التقدم؟ كيف تحمي ما أنيط بك من دعوة ورسالة يجب أن تؤديها إلى العالمين إن لم يكن لك أيد وقوة وسباق في هذا المضمار؟ إذن إن الأمر بحق الحياة من أجمل ما جاء به الإسلام، لأن الإنسان لم يتعود من الدين قبله قبل الإسلام أن يأمره بهذا الحق. غالبا الشرائع قبل الإسلام طقوسية عبادية ممارسة داخل الصوامع والبيع والكنائس، تقول ملكوتنا في السماء لا شأن لنا بالأرض، دع ما لقيصر لقيصر، على الأقل في ظاهر الأمر دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله. لكن هذا الدين يعلمنا أن قيصر وما لقيصر ومن أنجبوا قيصر ومن أعانوا قيصر جميعهم لله الواحد القهار، ليس هناك ما لقيصر وليس هناك ما لله. ها، فصل بين ما لقيصر وما لله. دع ما لقيصر، كيف دع ما لقيصر لقيصر وما لله لله؟ ومن خلق قيصر وما لقيصر؟ إذن قيصر وما لقيصر ومن أنجبوا قيصر وكل من تحزب وتشدد لقيصر جميعهم لله رب العالمين. إذن إن الأمر بحق الحياة من أجمل ما جاء به الإسلام، لأن الإنسان لم يتعود من الدين قبله أن يأمره بهذا الحق، وإنما تعود من أديان كثيرة أن تنهاه عنه وأن تجعل زهده في الدنيا شرطا لحظوته في السماء. هذا كلام الأستاذ العقاد رحمه الله تعالى في كتابه الشهير حقائق الإسلام وأباطيل خصومه. لدي نص آخر في هذا الشأن نقرأه إن شاء الله عليكم إخوة المشاهدين بعد هذا الفاصل القصير. أمتي كنت ولا زلت منها، كنت الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة. السلام عليكم من جديد إخوتي المشاهدين. قرأت عليكم قبل الفاصل نصا قصيرا من كلام الأستاذ العقاد في كتابه الشهير حقائق الإسلام وأباطيل خصومه بخصوص دور المسجد في الإسلام في تاريخ الدعوة، وهو الدور الذي يشبه طبيعة الدعوة نفسها. قلنا كان هذا المسجد أصل دوره أن يكون دار عبادة ليس فقط، قل إن صلاتي ونسكي، ولم يسكت نص القرآن، وإنما أضاف ومحياي ومماتي وحركتي وجهادي وذهابي ومجيئي وانتصاري وانكساري وجهادي وصحي ونومي، كل نشاطي في الحياة متعلق ومنوط بخالقي سبحانه وتعالى وما وجهني فيه. إذن دار عبادة وقيادة، فيه يؤدون صلواتهم ثم يتحولون إلى مدارسة كتاب ربهم وسنة نبيهم ومناقشات قضاياهم ومشكلاتهم ومستجدات حياتهم، ويتجمعون لينطلقوا في جهادهم وفتوحاتهم نحو عدوهم وخصومهم. هذه طبيعة المسجد، دور المسجد التي ناسبت طبيعة العقيدة نفسها التي تعد الناس للآخرة الأبدية، لكن لا تهمل شأن الدنيا، إذ الدنيا عتبة الآخرة هي المعبر إليها. إن لم يكن المعبر متينا ربما سقطنا في المنتصف حتى قبل أن نبلغ البغية، قبل أن نصل إلى النهاية. قرأنا كلام الأستاذ العقاد كما أشرت، وأسني بهذا الكلام لفضيلة مولانا الشيخ محمد الغزالي رحمه الله تعالى، إذ يقول في الأمر نفسه في هذا الشأن دور المسجد، يقول: معروف أن المدارس الفقهية الكبرى كانت في المساجد، قلنا في يؤدون صلواتهم ثم يتحولون لمدارسة كتاب ربهم وسنة نبيهم ومستجدات حياتهم، مناط أو محل المدارس الفقهية الكبرى في تاريخ التعليم في تاريخ الأمة الإسلامية انطلق من المساجد. إذا ما اقتصر دورها فقط على التعبد والتزهد. معروف أن المدارس الفقهية الكبرى كانت في المساجد، وأن الأئمة العظام كانوا يلقون تلامذتهم فيها في حلقات العلم، يتحلقون حولهم، التلامذة يتحلقون حول عمود أستاذهم، هو استند إلى عمود المسجد بظهره وهم يتحلقون حوله ويتعلمون منه. والفقه الإسلامي يحتوي على كل ما يهم البشرية من المهدي إلى اللحد. ولما كنت يتكلم عن نفسه الشيخ رحمه الله تعالى لما كان مديرا للمساجد في وزارة الأوقاف يقول: ولما كنت مديرا للمساجد وضعت لأيام الأسبوع الستة غير الجمعة 6 دروس في التفسير، كل يوم درس يعني يؤدون الصلاة ويتحولون إلى التعلم، 6 دروس في التفسير والحديث والفقه والتاريخ والعقيدة والأخلاق، أما يوم الجمعة فحسبه الخطبة، وأعددت لذلك كراسات تحضير تراجع بعناية، بل وضعت، انظر إلى الهمة وإلى تطرق الدراسة والتعلم في المسجد، لا يقتصر أيضا على الدراسة الدينية والشرعية، وإنما يتطرق لأمور الحياة، الحياة في سبيل الله كالموت في سبيل الله كلاهما جهاد مبرور، والفشل في الدنيا مقدمة للفشل في الآخرة، لمصلحة من إذا طلق المسلمون الدنيا وتزوجها غيرهم. إذن بل وضعت لتعمير سيناء خطة تقوم على إنشاء مستوطنات أساسها 3 رجال، كل مستوطنة العناصر الأساسية فيها التي تسكنها إمام مسجد، العلم الشرعي، العبادة، العقيدة والعبادة، ومهندس زراعة، المعاملات والمستجدات والكفاح في مضمار الدنيا، وضابط جيش للحماية، وتركت اختيار الأماكن للمتخصصين. كان رأيي أن تبنى المساجد في المدن والقرى على أساس مسجد كبير واحد لكل 3000 من السكان، حتى يجتمعوا في جماعات كبيرة لا تتفرق بهم السبل عبر الزوايا الجانبية والمساجد والمصلات الصغيرة. إن المسجد، يخلص إلى هذا القول عن دور المسجد رحمه الله الشيخ الغزالي، يقول: إن المسجد كان القلعة الروحية التي تنطلق أو ينطلق منها المجاهدون لمقاومة كل غزو. قلنا: دار عبادة يؤدون الصلوات، دار علم تدارسون كتاب ربهم وسنة نبيهم، ويناقشون مستجدات حياتهم ومشكلاتهم وقضاياهم، وفيه يتجمعون لينطلقوا في جهادهم وفتوحاتهم نحو عدوهم. إذن إن المسجد كان القلعة الروحية التي ينطلق منها المجاهدون لمقاومة كل غزو، وقد قاوم الجامع الأزهر الفرنسيين منذ 2 قرن حتى احتلوه بخيلهم، كتاب مشهور هذا لأستاذنا رحمه الله جلال كشك، ودخلت الخيل الأزهر، عنوانه، عنوان كتاب شهير له، ودخلت الخيل الأزهر، عن جهاد المسلمين، جهاد المصريين للمحتلين الفرنسيين، إبان الحملة الفرنسية منطلقين من المساجد نحو عدوهم، يتجمعون لمجاهدة عدوهم منطلقين من المساجد وعلى رأسها، من الجوامع والمساجد وعلى رأسها وفي مقدمتها الجامع الأزهر، حتى اضطر الفرنسيون أن يضربوه بالمدافع من فوق هضبة المقطم. إذن قاوم الجامع الأزهر الفرنسيين منذ 2 قرن حتى احتلوه بخيلهم، وقاوم الإنجليز أوائل هذا القرن، وكان يستقبل، الكلام عن الأزهر ما يزال، وكان يستقبل الأحرار من أقباط مصر الذين يحاربون الاستعمار ويؤازرون إخوانهم المسلمين. وقد روى التاريخ كيف أن امرأة من المصليات سمعت الخطيب، أين؟ في المسجد بالطبع، لو جلست في بيتها ما سمعت شيئا، سمعت الخطيب يتحدث عن الجهاد أيام الحروب الصليبية، فقصت شعرها وأرسلت الضفائر إلى الإمام مقترحة أن تكون قيد جواد، يصنع من ضفائرها قيدا لجواد مجاهد في سبيل الله ينطلق، أن تكون قيد جواد لأحد المجاهدين، مما جعل المسجد يضج بالحماس، حمسهم في صنيع هذه المرأة، حمس المجاهدين الرجال، مما جعل المسجد يضج بالحماس وأغرى الرجال بالتفاني. هل انهزمت أوروبا في حملاتها الأولى إلا بهذه المشاعر؟ إلا بهذه المشاعر؟ وهل تراجع الاستعمار الجديد إلا بالروح نفسها؟ وهل تراجع الاستعمار الجديد إلا بالروح نفسها؟ هذه الروح التي انطلقت من أين؟ من المسجد. أوجز الخطوة الأولى التي سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم لتحويل الجماعة المؤمنة بسيطة العدد التي هاجرت من دار شرك واستضعاف كما أسلفنا من مكة المكرمة لتتحول عبر في خلال إبانة في مضمار ضمن دار إسلام وإيمان المدينة المنورة، حيث لقي المهاجرون إخوانهم الأنصار المؤازرين لهم فتحولوا إلى دار إسلام وإيمان، تحول الرسول صلى الله عليه وسلم بالجماعة البسيطة العدد المهاجرة معه إلى أمة انضموا لإخوان فتحولوا شيئا فشيئا عبر هذه الخطوات إلى أمة ذات دولة وسيادة وفتوة. الخطوة الأولى قلت في بناء هذا المضمار، في بناء هذا الكيان الكبير الأمة ذات الدولة والسيادة، كان بناء المسجد ليؤدي دوره العبادي فقط، الطقوسي التعبدي فقط، ولا أن يكون دار عبادة وقيادة، دار عبادة وسياسة ورياسة. هذه كانت الخطوة الأولى إخوة المشاهدين. الخطوة الثانية، ونعود فنلتقط الخيط في مناقشتنا لقضيتنا الأساسية، ألا وهي أذكر، هل انتشر الإسلام بحد السيف على سبيل الزعم والدعوة والمغالطة، أم كان الأمر على غير هذه الفرية؟ الخطوة الثانية في بناء هذا الكيان الذي أسسه رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وضع دستور المدينة، أو المعروف تاريخيا بصحيفة المدينة، وهو الدستور على الحقيقة الإنساني الباكر في تاريخ البشرية، قبل أن يعرف الناس ولو على سبيل الادعاء والدعاية والطنطنة شيئا عن حقوق الإنسان في صيغتها الغربية عبر مبادئ الثورة الفرنسية وما شابه ذلك. أول دستور إنساني باكر في تاريخ البشرية هو الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة بعد هجرته. ما خلاصته كي لا أصدعكم بالتفاصيل إخوة المشاهدين؟ خلاصته في خطوات محددة. الخطوة الأولى، المسلمون، اللبنة الأساسية في المجتمع الناشئ، مجتمع دولة الإسلام، أمة الإسلام، المسلمون، وهم في ذلك الوقت على جماعة واحدة، هم جماعة المسلمين صحيح، لكن على جماعة واحدة أم على جماعتين ضمنيا ولو شكليا؟ على جماعتين، مهاجرون قادمون وأنصار مستقبلون. إذن المسلمون من مهاجرين وأنصار، جماعة يريد أن يؤلف بينهم أكثر فأكثر، أن يمتن الروابط، أن ينسج الوشائج. إذن البند الأول خلاصته، المسلمون من مهاجرين وأنصار، جماعة دينية واحدة يجمعها دين واحد، عقيدة واحدة، جماعة المسلمين، جماعة دينية واحدة على رابطة العقيدة عبر مبدأ المؤاخاة 2-2-2. هذا هو البند الأول. البند الثاني، وهو الشاهد في قضيتنا الأساسية الإسلام والسيف، هل اقتصر المجتمع المدني اليثربي على المسلمين وحدهم بعيد الهجرة؟ لا بالطبع، وجد المهاجرون من مكة والمسلمون من الأنصار من الأوس والخزرج، وجدت بقية الأوس والخزرج ممن لم يؤمنوا أو لما يؤمنوا، وجد أتباع لأديان أخرى كيهود بني قينقاع وبني النضير وبني قريظة يساكنون الأوس والخزرج في المدينة في يثرب قبل الهجرة إليها. طب ماذا يصنع الإسلام؟ حلنا الإشكالية الأساسية، جماعة المهاجرون، جماعة المهاجرين والأنصار خلص صالوا جماعة دينية واحدة عبر مبدأ المؤاخاة 2-2، والعقيدة تربطهم واحدة، الرابطة الإيمانية القلبية. طيب هذه جماعة المسلمين، ماذا نصنع حيال غير المسلمين؟ هذا مربط الفرس هنا. ابتداء هذا الدين المزعوم إقصائيا دمويا متشددا، رسوله وحشي قاس لا يغمد سيفه أبدا، يعمله في رقاب العباد ليقهرهم على قبول هذه الدعوة حسب زعمهم المغالط. هذا الدين بهذا الوصف. ابتداء نتخيل كيف يعامل غير المسلمين في هذا المجتمع الجديد الناشئ لدولة ناهضة مسلمة ناهضة. يا ترى أبعدهم، أقصاهم، نفاهم، طاردهم، شردهم، أبادهم؟ البند الثاني خلاصته: المسلمون وغير المسلمين، هناك المهاجرون والأنصار، جماعة دينية واحدة، الدين واحد، الملة واحدة، هنا المسلمون وغير المسلمين، ما بالهم جماعة أيضا جماعة واحدة وإن لم تكن دينية لأن الملل مختلفة، الأديان متعددة، إسلام ويهودية وغير هذا وذاك، إذن لكن يظلون جماعة واحدة. كيف؟ سياسية. المسلمون وغير المسلمين جماعة سياسية واحدة، هناك الجماعة الدينية على رابطة العقيدة الواحدة، هنا على رابطة المواطنة، وطن واحد يقل الجميع، هناك عبر مبدأ المواخاة اثنين اثنين في العقيدة، هنا عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا، أولئك أخواننا في العقيدة وهؤلاء شركاؤنا في الوطن في المواطنة. إذن حلت القضية دون إقصاء، دون تشريد، دون عدوان، دون عنف، دون إبادة، دون تطهير عرقي، دون محرقة بشرية. المسلمون وغير المسلمين جماعة سياسية واحدة عبر مبدأ المواطنة، يسرب وطن واحد يقل الجميع بمسلميه وغير وغير مسلميه، على رابطة المواطنة عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. مواطنة حقوق تؤخذ وواجبات تؤد عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذن الشاهد ابتداء في هذا السياق، ابتداء الإسلام رسوله محمد صلى الله عليه وسلم جماعة المسلمين معه الصحابة، كيف عاملوا ابتداء غير المسلمين الذين ضمتهم دار الإسلام الأولى، مهد الدولة الناشئة الإسلامية الفتية؟ أبعدوهم، شردوهم، قتلوهم، أبادوهم، حرقوهم، سحلوهم، فعلوا بهم الأفاعيل، أفنوهم عن بكرة أبيهم، أم ماذا فعلوا ابتداء؟ لا، ضمنوا دستور دولتهم الناشئة بندا أساسيا خلاصته، عدة بنود على الحقيقة وتفصيلات، خلاصتها أن المسلمين وغير المسلمين جماعة سياسية واحدة على رابطة المواطنة عبر مبدأ لهم ما لنا وعليهم ما علينا. إذن هذه خلاصة الخطوة الثانية التي سلكها النبي صلى الله عليه وسلم في سبيل تحويل الجماعة إلى أمة ذات دولة وسيادة ورياسة وقيادة. كانت الخطوة الأولى أذكر بناء المسجد طبيعته التي حكيناها وفصلناها، دار عبادة وقيادة. الخطوة الثانية وضع دستور المدينة تأسيسا للعلاقات بين طوائف المجتمع المدني في ذلك الزمان في مبدأ الدعوة والدولة الناشئة. الخطوة الثالثة والأخيرة كانت استعداد القوة، استعداد القوة، بناء الجيش. واحد يتساءل مباشرة الآن، هذا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم على الأصل، دعونا نرجع إلى الأصل، يقول قائل دعونا نرجع إلى الأصل حتى لا ننسى، محمد صلى الله عليه وسلم جاء رسولا برسالة أمر أن يبلغها إلى عموم البشرية، صحيح، وهذه الرسالة دعوة حق، صحيح. يقول القائل فما حاجتها إلى القوة؟ دعوة حق المفروض تسري بنفسها تلقائيا، تمتد امتدادا ذاتيا. هذا صحيح لو أنها كانت موجهة لمجتمع مثالي، لملائكة مثاليين فطروا على الخير وعلى الخير وحده. إنما محمد صلى الله عليه وسلم بمن إلى من توجه بدعوته؟ قلت إلى عموم البشر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل يا أيها الناس البشر، إني رسول الله إليكم جميعا. هؤلاء البشر مثاليون تمام المثالية كالملائكة، أم أنهم بشر ركب في طبيعتهم الخير والشر، هكذا برأهم، هكذا على هذا فطرهم خالقهم على طبيعة ناقصة، والكمال له وحده سبحانه وتعالى. إذن النفس البشرية ركب فيها الخير والشر. داعية الحق يدعوها إلى الخير، من غلب خيره شره انحاز إلى الحق تلقائيا، صار أخا لنا كما قلنا، له ما لنا وعليه ما علينا. طب من غلب شره خيره ماذا نصنع فيه؟ لابد أن نفسه الأمارة ستصده عن الدعوة. قلنا تصد، يصد بنفسه وينعزل جانبا ولا يؤذينا ولا يعوقنا، نتركه لحاله وحسابه على الله، لا إكراه في الدين، إنك لا تهدي من أحببت. لكن هذا الذي صد بنفسه بالغ فصد من وراءه أيضا، كان زعيما فيهم، فحال بيننا وبينهم ولم نستطع أن نوصل الدعوة إليهم سلما. هنا قلنا يرتفع السيف، هنا تلزم القوة، إذ لا بد لكل دعوة حق من قوة تحميها. والتاريخ كما يقول الأستاذ العقاد أيضا يشهد بلزوم القوة لدعوات المصلحين حتى توضع موضع التنفيذ. لازم تسند دعوة الإصلاح قوة تؤازرها لتزيح من طريقها العوائق والطواغيت كما حكينا، لتخلي المجرى أمامها لتنساب انسيابا طبيعيا. هنا لزمت القوة. ولهذا قالوا لا يمكن أن يمتطي أحد ظهرك إلا إذا كنت منحنيا. لو أنك مستقيم الصلب القامة منتصب القامة، من أراد أن يتسلق على ظهرك حاول فقط سقط، حاول ثم سقط، حاول ثم سقط، تعب وكل ومل فذهب، لأنه لا حيلة له في أن يتسلق هذا المستقيم المنتصب. لكن المنحني هو الذي يعطي الفرصة لمن يريد أن يتسلق على ظهره أن يعلوه وأن يمكس فوقه وأن يتحكم في زمامه. لا يمكن لأحد أن يمتطي ظهرك إلا إذا كنت منحنيا. إذن أصحاب دعوات الحق صحيح، ما بأيديهم حق، دعواهم حق، سبيلهم حق، لكن تلزمهم قوة تحمي ظهورهم حتى لا يتسلق عليها الطواغيت والعتاة فيحرفونهم عن سبيل دعوتهم. ولهذا قال القائل فيما قال صادق الذئاب، واستنم وتغافل، أم صادق الذئاب إذا شئت، يعني هاد إن هادنوك إن سالموك الذئاب هادنهم على أن يكون فأسك مستعدا، صادق الذئاب على أن يكون فأسك مستعدا، تغدر فتضرب أنت، من طبيعتها الغدر الذئاب واللئام. لكن تضطر إلى مسالمتك أحيانا خشية لقوتك وبطشك وجاهك وجانبك. إذن إن صادقتك إن جنحوا للسلم فاجنح له، لكن استنم تراخى تكاسل أبدا، كن متحفزا مستعدا في أي لحظة، كن كما قيل فيه الذئب أيضا ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو يقظان نائم. ذئب لا ينام مغمض العينين أبدا، إنما ينام بإحدى مقلتيه ويتقي بأخرى المنايا فهو لتعرفه نايم ولا صاح، بيبر بشريح اليمين ويفتح الشمال حتى يظل على أهبة واستعداد. إذن صادق الذئاب على أن يكون فأسك مستعدا. لهذا أيضا قال القائل: تعد الذئاب على من؟ على من لا كلاب له، لا ظهر لا حامي. تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستنفر الحامي. من تستضعف هذه الذئاب، هذه اللئام؟ من لا قوة له، من لا أيد له. ومن تصد، من تتجنب، من تخشى بأسه؟ وتتقي صولة المستنفر الحامي. تعد الذئاب على من لا كلاب له وتتقي صولة المستنفر الحامي. إذن لا بد لكل دعوة حق من قوة تحميها في الحق وبالحق، وليس في الحق والباطل، وليس بالحق والباطل، وإنما في الحق وبالحق. تلك خطوات ثلاث أساسية سلكها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سبيل تحويل الجماعة إلى أمة ذات دولة وسيادة، تعلي راية الإسلام وتنشر دعوته سلما لا حربا، موعظة لا سيفا. نتم في لقاءاتنا القادمة إخوة المشاهدين، إلى أن ألقاكم أستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمتي كنت ولا زلت إلى منتهى الأيام خير الأمم، أخرجت للناس سقيا رحمة وشموسا.